أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الرواية 19، شاك هيك أدنى أو 18.
أنا عندي 18.
20؟ يا الله.
في 2 لغاهم شخصان.
شو هيك شخصان عم يلغي من عنده يعني؟
لا عندي اليوم.
جيد. الجزء 17 من الوسائل. صفحة 360. الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه، باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء. الرواية الأولى هي رواية مكررة تقدمت في الجزء الأول من الوسائل، الباب 4 الحديث الثاني صفحة 43، وهي رواية حمران أو حمزة بن حمران على كلام تقدم في السند. هنا هكذا يرويها محمد بن يعقوب، طبعا ما رح نعد 19 هذه أول شيء لأنه مكرر، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب وهو الحسن عن عبد العزيز العبدين، وثقه برواية الحسن عنه كما تقدم، وإلا لا توثيق خاص له، عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليه السلام. هناك المفارقة يا إخوان، هناك عن حمزة بن حمران عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام، وهناك النقل عن الكافي، وذيل الرواية ورواها ابن إدريس عن كتاب المشيخ للحسن بن محبوب، إلا أنه أسقط حمران. هنا ينقلها عن الكافي من جديد وأسقط حمران. يعني هناك عندما نقل عن الكافي ذكر حمران. عموما الأرجح وجود حمران لندرت رواية حمزة عن الإمام الباقر عليه السلام حتى عدة في بعض الكلمات، لعلها كلمة النجاشي، أدرك الإمام الصادق عليه السلام، ما يظهر منه أن أقصى ما أدركه هو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لم يدرك الباقر عليه السلام. لكن على كل حال إذا كان حمزة يروي للإمام الباقر عليه السلام فلا بأس، وإذا كان يروي عن حمران فحمران لا إشكال فيه كما أسلفنا كما هو واضح. أما أن نحتمل أن السند منقطع ولا يوجد لا حمران ولا حمزة يروي للإمام الباقر عليه السلام فهذا بعيد. جيد. طبعا البعض حاول هنا، أو يمكن أن يحاول، لسه ما شفت حدا حاول بشكل مباشر، أن يجري الأصالات الأقلائية بين أصالة عدم النقيصة وأصالة عدم الزيادة، وأن الأصل عدم الزيادة لأن الغفلة في النقيصة أغلب من الغفلة في الزيادة. الكافي هذه أيضا إشكالية. الآن كثيرا ما يقول القائل والله إذا نظرنا في الوسائل فوجدنا تفاوتا، ننظر في الكافي ويكون فيصلا في الكلام. صحيح، الكافي هو الفيصل لأنه هو المصدر، لكن هل النسخة الواصلة من الكافي أو النسخ الواصلة إلينا هي الفيصل؟ والكافي عند صاحب الوسائل عند الشيخ الحر، إذا فرضنا عدم الالتباس والاشتباه من نفس الشيخ الحر وهي أصالة لا بد من إجرائها، يمكن أن يكون قد اعتمد على نسخ من الكافي أهم من النسخ الواصلة إلينا. وبعض هذه النسخ أو كلها كان فيها مثلا أو لم يكن فيها المورد محل البحث. لذلك الآن كثير من الباحثين والمحققين حتى يحاولون الجزم بصحة أو خطأ ما في الوسائل بمراجعة الكاف المطبوع أو التهذيب المطبوع، وهذا في تقديري خطأ شائع، لأن الكاف المطبوع اعتمد على نسخ، لابد أن نرجع إلى النسخ التي اعتمد عليها، يعني تاريخ النسخ التي حقق عليها الكتاب لنقايسها بالنسخ التي اعتمد عليها صاحب الوسائل. لا معرفة تفصيلية لنا بنسخ صاحب الوسائل إلا في بعض الحالات، إلا في بعض الكتب يعني اللي أساسا جاء بها العلامة المجلس رضوان الله تعالى عليه واستنسخت منه من قبل صاحب الوسائل وغيره، ومن هناك انتشرت في الطائفة. أما الكتب الشهيرة مثل الكتب الأربعة وما يجري مجراها أو يتلوها في الشهرة، فهذه الكتب أنت الآن تفترض أن صاحب الوافي أو صاحب الوسائل اعتمد نسخا وصلت إلى عصره، ومن المظنون قويا أن النسخ الواصلة إلى مثل صاحب الوسائل أقوى من النسخ الواصلة إلينا. طبعا ليس قانونا رياضيا، لكن في الجملة يمكنه أن يعثر ويتتبع على روايات على نسخ ربما يكون الكثير منها فقد بعد ذلك، لم يختلف يعني نتيجة تقادم الزمان ولم يصل إلينا، وربما لم يستنسخ، وهذا ليس بغريب إذ ليست كل النسخ استنسخت. أصل الكتاب كان يستنسخ الكافي مثلا كتب المشهورة، وإلا عندنا كتب مهمة وبقيت قرنين حبيسة ولم تستنسخ، سواء في كتب الرواية أو في كتب الرجال. لما بيجي بيشهد الشيخ حسن صاحب المعالم أن كتاب حل الإشكال للسيد أحمد بن طاووس رضوان الله عليه كان عنده أبيه ووصل إليه، طبعا وصل إليه يعني حفظ له لأنه كان عمره 4 سنين عندما توفي أبوه عندما استشهد الشهيد، وهناك مواضع كثيرة مخرقة وهو بخط صاحبه ولا نعلم أنه قد استنسخه أحد. طبعا ويعزو هو بعض اشتباهات الشهيد الثاني في الرجال إلى نقله عن الكتب بالواسطة، أي بواسطة حل الإشكال لابن طاووس، وأن فيه مواضع مخربة ولم يكن يتنبه لها مثلا بشكل دقيق، وإلا هو يشهد يقول مثلا والدي لم يكن لديه أو لم يكن عنده كتاب النجاشي مثلا، ونشر المصادر والكتب في الرجال. على كل حال فهذا المهم الآن فكرة، مش المهم تفصيل البحث، المهم أن الكافي المطبوع الآن ليس فيصلا لتصحيح أو تخطئة نسخة الوافي أو نسخة الوسائل، لأن المطبوع قد يجري عليه ما يجري على غيره. على كل حال لأن بعض من طبع الكافي مثلا اعتمد على نسخة واحدة وطبع الكافي، بعضهم اعتمد على 30 نسخة مثل هذا الكافي الجديد الذي حققته مؤسسة دار الحديث، ومش كلها نسخ كاملة أيضا. جيد، على هذا الأساس ما عندنا طريق يا إخوان، شهرة الكتاب لا تكفي لشهرة النسخة التي ينقل منها، في اختلاف النسخ ليس لدينا طريق إلا تحصيل الوثوق إن أمكن، وإلا فالأصول العقلائية هي الحاكمة في هذا المجال. على كل حال في حديث تقدم هذا الحديث بتمامه هناك في الجزء الأول أنه قال الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع. مع أن كلام جديد تقدم الكلام في هذه الرواية. نفس الرواية أيضا راح تتكرر، سنشير إلى تكررها إن شاء الله. طبعا قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت، وهذه الفقرة في الرواية بتمامها تقدمت على فقرة الجارية، يعني نقل بالمعنى هذا
وليس نقلا باللفظ والله العالم. هنا أيضا قال ورواه ابن إدريس في الصرائر نقلا عن كتاب المشيخ الحسن بن محبوب مثله هناك، إلا أنه أسقط حمران، هنا هو أسقط حمران صاحب الوسائل. جيد، الرواية الثانية من الباب هي الرواية 19 ضمن التعداد. وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، يعني محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور أي ابن حازم، محمد بن عيسى العبيدي طبعا باحتمال أن يكون أبا، لكن الأغلب العبيدي إنما يطلق، وكلاهما يمكن توفيقه بلا إشكال على كلام في العبيدي، عن منصور بن حازم، عن هشام وهو ابن سالم كما صرح في محل آخر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سهفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ما له. واضح الشق الأول هو المهم بالنسبة لنا، انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده. ظاهر هذه الرواية التحديد وترك العطف على العلامتين الأخريين الواردتين في بقية الروايات يظهر منه أن الاحتلام هو الذي له الموضوعية في هذا الأمر كما لا يخفي. ثم التعبير من البداية قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام، يعني لا غير، ما هو الحصر، وهو أي الاحتلام هو الأشد. ماشي،
درجة
أفضل. شنو
الاحتلام الأشد؟
لا، وهو أشده، يعني إذا بلغ اليتيم أشده دفع إليه ماله، إشارة للآية المباركة أشده. الرواية الثالثة وهي الرواية 20 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء الحسن بن علي بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. من العجيب ما أدري لسه في أي كتاب رأيت البعض متوقف في الوشاء يا أخوان إنه ما إلى صوته، وهذا إلى حد ما أو كبير من الغرائب، يعني لأنه ثبت في رواية معتبرة أن الإمام الصادق عليه السلام قال أنت ميزان لا عين فيه، يعني ما فيه ميل. بعد هذا نحتاج يعني إلى أن يقول عنه الشيخ الطوسي أو الشيخ نجاش الثقة يصرح بالوثاقة، يعني على كل حال مسلم تقريبا في الطائفة أن الرجل جليل مش بس راوي ثقة. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14 وجب عليه ما وجب على المسلمين احتلم أم لم يحتلم. هذا ينافي أن الموضوعية للاحتلام كما هو واضح، وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو زفيها. طيب، هذه قالت إذا بلغ أشده، شو يعني أشده؟ 13 سنة ودخل في 14، يعني أتم 13 مجرد دخولي في 14، وهو أحد الأقوال في المسألة كما تقدم، أحد التفسيرين لقول ابن الجنيد في البلوغ. جيد، هذه متمم 20 أو 21، ما أدري لسه، بعدين أنا برجع بحصيغ إن شاء الله بشكل منطق. طبعا طبعا، بالعكس هذه بتنافي ما
تظهرنا من تحديد في الرواية السابقة. غير 15 مر معنا إلى الرواية غير 15. الجزء 18 صفحة 409. جيد. كتاب الحجر الباب الأول، الحديث الأول. الحديث الأول مر معنا الآن، وهو رواية هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع اليتم اليتيم بالاحتلال. تكرار هذا، ما فيها شيء. الرواية الثانية وعن عدة من أصحابي. نشوف أصلا هي الرواية الثانية المطلوبة إيه؟ عن سهل بن زياد على كلام في سهل تجاوزنا وذكرنا أن المختار لدينا توثيق سهل. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الكريم أي الخفعمي عن الحلبي، والحلبي هنا إما محمد بن علي أو عبيد الله بن علي وكلاهما ثقة بلا ريب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل. ما في شيء. الحديث الثاني: أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا. ما النشرت فيها. الرواية الثالثة: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن العيس بن القاسم. لحظة شوي، صار اشتباه كأنه. صفحة 410. الباب الثاني يا إخوان، الباب الأول بس الرواية الأولى، الباب الثاني الحديث الأول لا يوجد فيه جديد، إذ هو تكرار لرواية حمزة بن حمران عن حمران. هذه المرة ذكر حمران أيضا صاحب الوسائل وتقدمت قبل قليل. الرواية الثانية من الباب وعن حميد بن زياد أي الشيخ الكليني عن حميد بن زياد أي النينوائي عن الحسن بن محمد بن سماعة وهو الكندي، وهذا ما له علاقة بسماعة الشهير المعروف وهو ثقة لكن واقف، عن صفوان أي ابن يحيى عن موسى بن بكر أي الواسطي عن زرارة. موسى بن بكر ثقة بلا ريب وهنا يروي عن صفوان. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين. إذا ضممنا هذه الرواية لما هو المسلم، لأنه لا يجوز الدخول بالجارية إلا بعد البلوغ، فالمقصود من 9 سنين أو 10 سنين سن البلوغ كما هو واضح. وإذا لم نضم ذاك فنقول تحديد 9 سنين لأجل جواز الدخول وعدم الدخول، قد يكون لسبب ثاني غير البلوغ، قد يكون لأجل تحملها الجسدي مثلا. وهذه الرواية فيها إشكال 9 أو 10، فهل المراد ترديد والمقام مقام التحديد؟ يعني الآن إذا واحد معقود له على الفتاة وينتظر جواز الدخول بها، جواز البناء بها، متى يبني بها؟ من 9 أو 10؟ المقام لا يتحمل ترديد يعني. إلا إذا كان المقصود الاختلاف باختلاف أجساد الطرف المقابل، أو يكون المقصود إكمال 9 سنين وبلوغ 10 سنين يعني. لكن هذا خلاف ظاهر اللفظ طبعا، كأن ظاهر أو هو التخيير، والمقام لا يتحمل تخيير لأن المقام حد الجواز. لا يدخل بالجارية في مقام التشريع لا يجوز الدخول. طيب إذا كان هذا الظاهر، إذا كان الأمر كذلك فرافع نهي، ها هل هو التسع سنين أم العشر سنين؟ فإما باختلاف المورد، وهذا أيضا ليس ظاهرا من الرواية، وإما بإتمام التسع والدخول إلى العاشر أيضا ليس ظاهرا من لفظها، وإلا الترديد لا معنى له يا أخوان، لأن رافع الحرمة لابد أن يكون هو الحد الأدنى، ولا معنى للترديد بين الأقل والأكثر فيه كما لا يخفى، فلا بد من قرنها بقرينة خارجية. ما حدا بيحيط لا تسعة ولا عشرة
في العالم،
ما أدري إذا كانت
عشرة فترة تحيط
جيد
وخاصة مع الحرارة
يمكن، بس ما بيكون حينئذ لا التسعة ولا العشرة هي العلامة، العلامة الطمث، فليش الإمام يعلم بعلامة أبعد من مما ينبغي المصير إليه؟ الرواية الثانية محمد بن علي بن الحسين، هذه الرواية شو صرنا؟ العدد الآن على الخلاف. محمد بن علي بن الحسين قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها. بعد واضح هذا بلوغ بلغت الجارية تسع سنين، مش بلغت بتمام تسع سنين، بلغت التسع يعني وصلت إلى التسع، بلغ المكان أي وصل إليه، وظاهرة في الدخول في التسع مش في الخروج منها كما هو واضح، بلغت تسع سنين. في احتمال آخر وهو أن تكون صارت بنت تسع سنين، بلغت تسع سنين يعني أتمت التسع سنين، مختلفين في التفسير، مش فيها الرواية بالخصوص يعني. لا الجارية كثير ما يعبر عن فتاة الجارية في الروايات. الرواية الخامسة من الباب الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية صحيحة السنة في أبو الحسين الخادم، والراوي عنه هو أحمد محمد بن أبي نصر البضنطي على المبنى يعني أحد الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة. قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره، قال حتى يبلغ أشده، قال وما أشده، قال احتلامه، قال قلت قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم. ولم الأسكم ويمكن. قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. طيب شو بدنا نستفيد هنا؟ قال وما أشده؟ قال احتلامه. قال قلت قد يكون ابن ثمان الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم. قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره.
إذا بلغ شو؟
إذا بلغ واضح ظاهر البلوغ إذا أطلق. إما الإحالة على أمر متعارف ها، واما محل الكلام، محل الكلام
ما احتلمش،
قال قد يبلغ ابن 18 و19 وما احتلم، يعني شو الامام عم بيقول له انطر حتى يحتلم، يمكن ما يحتلم للعشرين، او ان الامام اعرض عن هذا الفرض النادر وقال اذا بلغ إشارة إلى أمر بات معروفا مثلا عند القوم، وهذا غريب شوي لأن والد أبو الحسين بياع اللؤلؤ هذا مش شخص جليل والله، حتى نقول لا يخفى عليه كذا وكذا، حتى هذه محلها أنا عندي بحث فيها. الأجلاء ما كانوا من بداية أمرهم أجلاء، ونحن تاريخ روايتهم لا نعرفه في العادة،
إلا في بعضهم يعني اللي كانوا من كبار أصحاب الباقر ويرون عن الصادق عليه السلام. وإلا مرات قرينة الجلالة بيستخدموها لدفع الاحتمالات، مو معلوم أن الرواية رويت في زمن الجلالة. على هذا الأساس الإمام عليه السلام أعطى الميزان والاحتلال. وعندما افترض هذا الشخص الافتراض المعين، إما مراده إذا بلغ فحتى يحتلم، يعني انتظر به حتى يحتلم، وهذا بعيد ولا أظن قائلا به أصلا يعني. وإما افترض أن البلوغ هو البلوغ مبلغ الرجال ولو لم يحتلم يعني. المهم لم يحد، ما بتفيدنا شيء يعني الرواية على هذين الاحتمالين، هذه الثانية والعشرون
والثالثة والعشرون.
إيه ما في سن أبدا، ما في سن. جيد، الجزء 19 صفحة 360. جيد، الحديث الأول من الباب، الباب 44 من أبواب الوصية. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم ابن الزبير يعني الأنباري، عن داود بن النعمان، داود بن النعمان محل كلام يا إخوان، فإن فيه علي بن النعمان بحسب الظاهر الموجود في فقيه المطبوع أيضا داود بن النعمان، لكن الشيخ الكليني يروي الرواية كما يشهد صاحب الوسائل هنا عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ويظهر منه أن في الكافي أيضا داود بن النعمان، لكن في الكافي المطبوع قبل والمطبوع جديدا المحقق على نسخ كثيرة الموجود هو علي بن النعمان. علي بن النعمان هو الراوي الشهير أساسا، وجود داود بن النعمان شخص راوي بهذا الاسم محل كلام وتأمل. علي بن النعمان هو الراوي، هو المعروف، والموجود في الكافي هو. عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، ورواه الشيخ أيضا يعني غير الكليني بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، فيه ابن الزبير على كلام طويل تحدثنا عنه، ونحن نوثق ابن الزبير من جهة ونعوض إن لم نوثقه من جهة أخرى. طبعا مش بالطريقة اللي ذكرها السيد الخوي، الطريقة اللي ذكرها السيد الخوي صار فيها التباس. عن علي بن الحكم، لا ما في علي بن الحكم عند الشيخ، عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي أيوب أي فزيع، لكن مشكلتنا بيزيد بن إسحاق وهارون بن حمزة لا مجال لتوثيقهم. جاي من هنا إما نجزم بأنه علي بن النعمان، إذن لا مشكلة في السند أصلا. وإذا تردد بين علي وبين داود، يعني بين الكليني وبين الفقيه، فداود بن النعمان محل إشكال. أصل وجود الرجل محل إشكال، وأقل ما يقال مهمل، لكن المظنون قويا إلى حد الأطمئنان يعني أنه علي بن النعمان، وأنه حصل تصحيح في الرواية. الرواية معتبرة والله العالم. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء. لعلي وجدت يا إخوان 10 روايات فيها هذا التعبير، مش تعبير الوصية، تعبير أدرك، تعبير لم يدرك. ما بدي أجيبهم كلهم طبعا. هذه الرواية، هذا التعبير يعني مش مهم الرواية لها.
شو المراد من الإدراك؟ هل المراد تعقل أم المراد البلوغ مبلغ الرجال؟ الحديث عن الغلام مش عن الطفل أو عن الصبي. الغلام عادة يكون على أبواب الاغتلام، يعني ابن 11 12 13 سنة، أن يكون المقصود الاستفصال، يوجد غلام مميز محنك واعي للأمور، ويوجد غلام غير محنك غير واعي للأمور، هذا احتمال موجود. فيكون المقصود الطفل المميز أي المقارب للبلوغ المقصود، يمكنه أن يتصرف بأمواله أو بجزء من أمواله، وهذا موجود في عدة روايات هذا المقياس. لذلك الإدراك هنا من عدم الإدراك في هالرواية بالخصوص، يمكن أن يكون المراد منه التعقل أو الرشد في مقابل السفه. فإذا كان الغلام ولو لم يبلغ ممن يتنبه للأمور وأوصاه فإن وصيته تنفذ، وهذا في مضمونه عدة روايات، ما فيها كلمة يدرك، لكن موجود أنه في ثلث ماله يستطيع أن يوصي، لأرحامه يستطيع أن يوصي، للغرباء لا يستطيع أن يوصي، موجود في الروايات. ما فينا الآن ندخل بشكل مفصل إلى فقهها، لكن هذه الرواية بهالشكل معش معلوم أن المراد منها البلوغ أو تحديد كيف أو كم كالسن مثلا للبلوغ، فلا نستطيع حينئذ أن نبني عليها. هذه الرواية الأولى من الباب الرابع من الباب الرابع والأربعين من أبواب الوصية. بقية الروايات تأتي. لا، إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته. لم يدرك يعني إما لم يبلغ
أو لم يميز.
إيه، ما إلى معنى لم يميز، صحيح، ما إلى معنى لم يميز، صحيح صحيح صحيح. أنا أخذتني تلك الروايات، إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته. لم يدرك، لم يبلغ، أنا واضح واضح لم يبلغ، يعني ما إلى معنى لم يدرك، لم يتعقل جازت وصيته، ما بيتناسب، ولم تجز وصيته ساعتها، هذه واضحة صحيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.